أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته ومن المنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيز حسام، بالفعل الكلام كان فيما سبق يدور حول شروط قيام الدولة المهدوية، وقلنا بأن وجود الشروط لقيام الدولة المهدوية يعكس لنا حقيقة أن هذه الدولة وقيام هذه الدولة هو ليس استثناء عن نظام السنن والقوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى، باعتبار احنا عندنا قاعدة عامة أن كل حدث يراد له أن يقع في هذا العالم لابد أن يخضع للإرادة الإلهية، وقبل ذلك للمشيئة الإلهية، ويخضع أيضا لنظام القدر والقضاء. ما من شيء يقع في هذا العالم وفي هذا الوجود إلا في ضمن هذه السلسلة. ونظام القدر هو عبارة أخرى عن السوفت الذي يتحكم بهذا الوجود، الذي يتحكم بهذا العالم. توقيت ظهور الدولة المهدوية إنما اقتضى أن تتوفر له شروط، باعتبار أن هذه الدولة هي غير خارجة عن نظام السنن والقوانين. الله وضع قوانين تتحكم بهذا الكون، هذه القوانين ذكرنا فيما مضى أنها مرتبطة بأسماء الله تعالى وصفاته، فهي التي تفرض هذه القوانين، هي التي تفرض تلك الشروط. على مستوى نفس الدولة المهدوية، الله سبحانه وتعالى اتخذ قرار بأن الدولة المهدوية هي أمر حتمي لا بد أن يأتي، شاء الناس أم أبوا. أما مسألة مجيء هذه الدولة المهدوية من حيث التوقيت ومن حيث الزمان، هذه تخضع لنظام السنن والقوانين. فإذا خضعت لنظام السنن والقوانين لابد أن نرى متى أو ما هي العوامل التي تعجل بظهورها وما هي العوامل التي تؤجل ظهورها. على هذا الأساس تحدثنا في موضوع آخر، هل أن هذه الشروط مرتبطة بشيعة أهل البيت وبأتباع مدرسة أهل البيت، أو هي شروط عابرة بالنسبة إليهم؟ قلنا فيما سبق باعتبار أن الدولة المهدوية هي دولة لكل البشرية، ولا تكون محصورة في مكان معين، لأن لها شمولية عامة لكل الأرض، بطبيعة الحال سوف تكون الشروط مرتبطة بالبشرية جمعاء، ولا تكون تلك الشروط فقط وفقط متوقفة على طبيعة التوجه الذي يحصل عند أتباع مدرسة أهل البيت. على هذا الأساس دخلنا في دراسة الشروط، وقلنا بأن هذه الشروط الله سبحانه وتعالى اتخذ قرار بوجود هذه الدولة، هذا المعنى أكد عليه القرآن الكريم في عدة آيات، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا قرار الله سبحانه وتعالى مو فقط اتخذه، وإنما كتبه في الكتب السماوية. بالفعل الآن أنت إذا تقرأ الكتب السماوية السابقة من قبيل التوراة، زبور، داود، تجد أن هناك بعض المعاني التي تشير بأن عاقبة الأرض سوف تكون للصالحين، سوف تكون للأتقياء، للمؤمنين. هذا المعنى موجود، مع أن هذه الكتب السماوية قد طالها التحريف، ولكن بالإمكان أننا إذا رجعنا إلى هذه الكتب نجد إشارات واضحة لهذا المعنى. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول في القرآن الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هناك قرار بقيام الدولة المهدوية. قيام الدولة المهدوية تحتاج إلى شروط. بعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى إذا اتخذ قرارا وشاء شيئا ما، الناس عليهم أن يلتحقوا بهذا القرار، عليهم أن يلتحقوا بهذه الإرادة. ومن هنا دخلنا في قضية ثانية، أن هناك مسارات متعددة للالتحاق بالدولة المهدوية. شوف، لاحظ الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخليقة، الله اتخذ قرار أنه أراد أن يخلق الخليقة، لكن لما أراد أن يخلق الخليقة خير السماوات والأرض في مسألة كيفية التحاقها بهذه الإرادة. ثم استوى إلى السماء، هاي في بدايات الخلقة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. أنا اتخذت قرار سوف أخلق هذا العالم
أخلق عالم الدنيا، ثم وجه تخييرا ونداء للسماوات والأرض بكيفية الالتحاق بهذا العالم، ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. الإنسان كذلك في مسألة التحاقه بالدولة المهدوية هو مخير بين عدة مسارات. أتذكر في الحلقة الماضية ضربنا مثال في مسألة يوم القيامة. يوم القيامة قرار اتخذته السماء أنه لا بد أن يقع حتما جسما، ما فيه أي مجال للتراجع عنه لأنه من الميعاد. مسألة التحاق الإنسان بيوم القيامة وكيفية التحاقه بهذا اليوم، هذا يرجع لفعله ولسلوكه. ولذلك تشوف يوم القيامة يختلف الناس فيه، مع العلم هو حقيقة واحدة، عالم واحد، ولكن طبيعة الفيزياوية تختلف بحسب أعمال كل إنسان. احنا في عالمنا الدنيوي الطبيعة الفيزياوية عامة عندنا، يعني الآن هذا الضياء اللي موجود في الاستديو عندنا، سواء كان اللي موجود في هذا الاستديو إنسان متدين أو غير متدين، هو يرى هذا الضوء ويرى هذا النور، باعتبار أن عالم الدنيا قوانين الفيزياوية قوانين عامة شاملة. يوم القيامة القضية تختلف باختلاف المسار الذي يتخذه الإنسان. شوف المؤمن في يوم القيامة، مع العلم أن المحشر هو محشر واحد، ولكن تجد أن المؤمنين أوضاعهم أحوالهم تختلف عن أوضاعي وأحوال غير المؤمنين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. المؤمن في المحشر الله سبحانه وتعالى يقول يسعى نوره بين يديه وهو في المحشر، لكن نفس هذا يوم القيامة مع أنه هو حقيقة واحدة، لكن هذا المسار الذي التحق به الكافر وضعه حاله يختلف. الآية ماذا تقول؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عجيب. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني المؤمن في يوم القيامة في المحشر نوره يسعى بين يديه، والكافر يحشر إلى جنبه ولكنه أعمى لا يبصر شيء، مع العلم هو عالم واحد حقيقة واحدة، ولكن المسارات الالتحاق بهذا اليوم اختلفت بحسب طبيعة الأعمال للناس. كذلك الدولة المهدوية، الدولة المهدوية هي حقيقة واحدة وهي إرادة واحدة من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن طبيعة الالتحاق التي سوف يلتحق بها الناس سوف تختلف من إنسان إلى آخر. ولذلك نحن الفكرة اللي موجودة عند الكثير من الناس بأن الإمام سلام الله عليه سوف يمارس عملية الشدة والقسوة والقتل، ويتصور أن هذه الحالة الطبيعية للإمام مع كل الناس، الأمر ليس هكذا. الإمام سوف يتعامل مع كل إنسان بحسب أعماله وسلوكياته التي كان عليها. بالنسبة للمؤمنين الدولة المهدوية هي أعظم نعمة يمكن أن يصلوا إليها، بطبيعة الحال بالنسبة للكافرين وهؤلاء الظلمة الذين كانوا أشبه بالغدد السرطانية التي تمزق الجسد البشري، هؤلاء لا بد أن يتعامل معهم تعاملا يختلف اختلافا كبيرا عن ذاك التعامل الذي يتعامل به مع المؤمنين. نفس قضية يوم القيامة، نفس قضية المحشر، الوضع والحال يختلف باختلاف طبيعة كل صنف وبطبيعة كل جهة من تلك الجهات.
نعم.
على هذا الأساس الدولة المهدوية لها عدة مسارات، إما أن هذه البشرية تصل للدولة المهدوية رضا منها وقناعة تامة بها، أو تصل رغما على أنفها. بطبيعة الحال الطريق الأول طريق سلس سهل، ما فيه كل مصاعب كل مشاكل، ما فيه هذا. يمتى يصير؟ إذا الناس وصلوا إلى قناعة كاملة وتامة بأن الحلول الوضعية والحلول البشرية لا يمكن أن تحقق لهم الخلاص والسعادة والكمال. مسار آخر، البشرية إذا عاندت وتمردت على إرادة السماء، الله سبحانه وتعالى سوف يعرضهم للابتلاءات وللمحن وللمشاكل حتى يصلوا إلى تلك القناعة. هذا المقصود من الاختلاف في المسارات. ولذلك نحن نجد مثلا الإمام الصادق عليه السلام لما يتحدث عن بني إسرائيل يقول لما طال العذاب على بني إسرائيل ضجوا بالبكاء. بنو إسرائيل تدري ظلوا مئات السنين، مئات السنين هم معرضين أو معرضون للبلاء الفرعوني. فرعون كان يقتل رجالهم ويستحيي نساءهم ويذبح أطفالهم، بلاء عظيم وقع على بني إسرائيل في زمن الفراعنة بعد رحيل يوسف عليه السلام. طبعا يوسف في آخر لحظات حياته كان يبشر بموسى عليه السلام، في آخر لحظات حياة يوسف التفت إلى بني إسرائيل. تدر بني إسرائيل في زمن يوسف في مصر وضعهم المعاشي كان في حالة من الرفاهية والترف باعتبار يوسف كان عزيز مصر. لكن يوسف التفت إلى بني إسرائيل في آخر لحظات حياته واستشرف المستقبل ونبأهم بأن الأوضاع سوف تختلف وأن هؤلاء الفراعنة سوف ينقلبون عليهم ويعرضونهم لشتى صنوف العذاب والبلاء والمحنة. بالتالي أخبرهم بأن فرجهم سوف يكون على يد رجل نبي يكون طويل القامة أسمر اللون يسمى بموسى بن عمران. الفترة الزمنية بين يوسف عليه السلام وبين موسى تقريبا 400 سنة. تقريبا هذه السنين كلها بين يوسف وبين موسى تعرض فيه الإسرائيليون إلى شتى أنواع الابتلاء والمحنة من الفراعنة، وهم بنفس الوقت الروايات والأحاديث التي توارثوها من يوسف عليه السلام كلها كانت تبشرهم بأن خلاصهم على يد
موسى
عليه السلام. فالإمام الصادق يقول لما طال العذاب على بني إسرائيل بسبب الفراعنة ضجوا إلى الله بالبكاء 40 صباحا.
نعم.
لمدة 40 يوم. شوف أكو قلت لك أكو مسارين، أكو مسار كل عبارة عن عذاب وبلاء ومحنة، أكو مسار آخر بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. بنو إسرائيل في آخر هذه السنين الإمام الصادق يقول ضجوا بالبكاء والنحيب إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يخلصهم من ظلم فرعون. الرواية تقول فحط الله عنهم، كان يفترض القرار الأول يفترض أن بني إسرائيل يبقون في العذاب وفي هذا البلاء 170 سنة بعد. يقول لكن الله سبحانه وتعالى لما رأى توجه بني إسرائيل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والبكاء والقناعة التامة التي حصلت عندهم، يقول فأوحى الله إلى موسى وإلى هارون بأن يخلصوا بني إسرائيل من عذاب فرعون. وهنا بدأت بعثة ومسيرة الخلاص الموسوي لبني إسرائيل. يقول فحط الله عنهم 170 سنة. هنا الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول وهكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا، فإن لم تفعلوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهى.
نعم.
واضح جدا الرواية تتحدث عن أكثر من مسار. يقول إذا صارت عند البشرية والناس حالة من التوجه إلى الله والاستغاثة والتضرع بالله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يخلصهم من الأوبئة والأمراض والأزمات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية والأزمات السياسية والحروب والزلازل والمعارك، إذا صار عندهم توجه إلى الله سبحانه وتعالى الله سوف يفرج. الإمام يقول وهكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا، فإن لم تفعلوا، يقول فإن لم تفعلوا فإن الأمر ينتهي إلى، شنو المقصود أن الأمر ينتهي إلى منتهى؟ ينتهي يعني تدخل لي من المسار الثاني. المسار الثاني هو المحفوف بالمشاكل والمصائب والمحن والحروب العالمية والأمراض والأوبئة وكورونا وكل هذه، هذا المسار الآخر. فقضية المسارات هي بيد الإنسانية، هي التي تختار المسار الذي يجعلها تلتحق بالدولة المهدوية.
طيب سمحت الشيخ، يعني هنا أيضا ذكرتم ربما في حلقة سابقة أن مسألة الدعاء العام له مقومات وله شروط وقد لا يستجاب هذا الدعاء
بطبيعة الحال. شوف هو عزيز حسام، هو الدعاء على قسمين. عندنا الدعاء الخاص الدعاء الشخصي، يعني مثلا أني أو أنت ندعو لأنفسنا، اللهم ارزقني، اللهم اشفني من مرضي، اللهم نجحني، اللهم ارزقني بيت، هذا نسميه دعاء شخصي. وعندنا دعاء عام، الدعاء العام اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشبع كل جائع، هذا دعاء عام، هذا مو دعاء خاص. طبعا الدعاء الخاص الشخصي شروطه هواي أسهل، هواي أسهل بكثير، لأن هو كل دعاء سواء كان دعاء عام أو دعاء خاص له شروط. لكن شروط الدعاء الخاص الدعاء الشخصي شروطه سهلة، يعني احنا عندنا من ضمن الشروط التي لكي يستجاب لك فيها الدعاء ولو كان شخصيا أن لا تدعو بشيء هو خلاف النواميس الطبيعية. مثلا إنسان قاعد في بيته وما يعمل ويقول له إلهي ارزقني، هذا دعاءه لا يستجاب.
نعم.
عندنا بالروايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول 4 لا يستجاب لهم، واحد من عندهم ورجل جالس في بيته ويقول اللهم ارزقني، الله سبحانه وتعالى يقول له هذا الدعاء مالتك باب السماء مغلق بالنسبة إليه. إنسان مولانا مثلا مريض ولا يرضى يسوي تحليلات ولا يرضى يراجع طبيب ولا يرضى ياخذ دواء ويقول له إلهي اشفيني وعافيني، الله سبحانه وتعالى يقول له هذا دعاءك لا يستجاب. ليش لا يستجاب؟ لأنه خلاف النواميس الطبيعية، خلاف السنن الطبيعية، لأنه هو المرض منه الذي خلقه؟ الله خلقه، والشفاء من الذي خلقه؟ الله خلقه. الله سبحانه وتعالى يقول لك تريد أن تشفى تذهب إلى هذا الطريق، إلى طريق الدواء، لكن لا تتكل على الدواء فقط، لأن الدواء يمكن أن يصيب ويمكن أن يخيب. أنت مع استعمال الدواء أنت توجه إلى الله بدعاء. ولذلك أتذكر رواية عن أمير المؤمنين في يوم من الأيام، رجلا بدويا إعرابيا عنده ناقة، وناقته أصيبت بالجرب، فالإمام قال له لماذا لا تداوي ناقتك؟ فقال له يا أمير المؤمنين أنا أداويها بالدعاء. فالإمام قال له ضع مع الدعاء شيئا من القطران.
نعم.
القطران العرب كانوا يستعملونه كعلاج للجرب، هذا المرض الجلدي الذي يصيب حتى الإنسان ويصيب هذا الإبل والنياق. فالإمام يقول له لا تكتفي فقط بالدعاء. عندنا كثير من الناس مثلا هو مصاب بمرض معين وما يروح، لا يروح يعالج ولا يراجع طبيب، يقول الله سبحانه وتعالى هو يشافيني، هذا دعاء لا يستجاب. إنسان قاعد في بيته ويقول له اللهم ارزقني وهو جالس في بيتي، هذا دعاءه لا يستجاب. بالتالي شروط الدعاء الشخصي شروط سهلة بالإمكان الإنسان أن يحققها، لكن لما واحد يدعو اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، هذا دعاء عام. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم، هذا دعاء عام. هذا دعاء العام شروطه أكثر تعقيدا، لأن أنا لما أقول اللهم انصر المسلمين على أعدائهم، والمسلمون هم متقاعسون. نعم. أساسا ما عندهم إرادة للانتصار، شلون الله سبحانه وتعالى ينصر؟ فهذه القضية، قضية الدعاء العام، ما تتوقف فقط وفقط على فرد هنا أو فرد هناك. هذا الدعاء لكي يستجاب يتوقف على الأمة بأجمعها، على المجتمع. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. طيب إذا الأمة هي كانت راضية بهذه الغمة، كيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عنهم؟ هم أساسا راضين بهذه الغمة، أو دول المسلمين هم راضين بأن الأعداء يتكالبون عليهم على أساس. ولذلك عندنا بالحديث النبوي الحديث المشهور، كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم تداعي الأكل على قصعتها؟ قلنا يا رسول الله أمن قلة؟ قال لا أنتم كثير. النبي يتنبأ من قبل 1400 سنة بأن الأمة الإسلامية في آخر الزمان سوف تداعى عليهم الأمم ويصيرون أذلاء لكل الدول الاستكبارية الأخرى. فواحد من أصحاب رسول الله قال له من قلة يا رسول الله، يعني شو نحن ذاك اليوم نصير قليلين؟ قال لا أنتم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، يلقى في قلوبكم كراهية الموت وحب الدنيا. بطبيعة الحال إذا المسلمين أصبحوا معلقين بالدنيا وحب الدنيا ويكرهون الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن ينتصروا، لأن الانتصار يراد له إلى جهاد، يراد له إلى شهادة في سبيل الله. هذا الوضع الطبيعي هكذا. فالأدعية عندنا على قسمين، دعاء خاص ودعاء عام. الدعاء الخاص شروطه أسهل من الدعاء العام. احنا عندنا الأدعية العامة لابد أن تتوفر شروطها في المجتمع. هسه مو كلهم، مو شرط يعني 100%، لكن الظاهرة الاجتماعية الأغلبية لابد أن يلتزموا بتلك الشروط. ولذلك عندنا رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول لتأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر، هذا الشرط، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. عجيب، يقول حتى لو خياركم أكثر الناس إيمانا أولياء الله يدعون لكم لا يمكن أن يستجاب لهم الدعاء. هنا الدعاء لا يستجاب، هذا الدعاء العام. ليش؟ يقول لأن الشرط مال هذا الدعاء العام غير متوفر. فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم، مو يعني خياركم من عزيز حسام، حتى لو على مستوى الأئمة المعصومين، إن لم تتوفر الشروط العامة حتى إمام معصوم يدعو دعاؤه لا يستجاب، لأن كل دعاء يحتاج إلى شروط. الدعاء الخاص شروطه أسهل، الدعاء العام شروطه معقدة أكثر. لابد للمجتمع أن يتضافر جهوده في توفير الشروط. ولذلك أتذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام يقولون أصيب أمير المؤمنين بالحمى فبات عنده رسول الله في تلك الليلة.
نعم.
وكان النبي يصلي طول الليل ويدعو لعلي بالشفاء والعافية، إلى أن بزغ عمود الفجر فجاء رسول الله إلى أمير المؤمنين فقال له ابشر يا علي، ابشر يا علي، لقد دعوت الله هذه الليلة وما دعوت بشيء إلا وقد أعطانيه. قال الليلة أنا قضيت كلها صلاة وعبادة ودعوت الله بأشياء كثيرة، وما دعوت الله بشيء إلا وقد أعطاني الله ذلك، وما دعوت الله بشيء لنفسي إلا ودعوت مثله لك يا علي وقد أعطاني ذلك. يقول كل الأدعية اللي أنا دعيت بها أيضا دعيت بمثلها لك يا علي وقد أعطاني الله سبحانه وتعالى ذلك أيضا. ومن ضمن الأدعية التي دعا بها رسول الله يقول: دعوت الله أن يؤاخي بيني وبينك وفعل، ودعوت الله أن يجعلك ولي كل مؤمن من بعدي وأعطاني ذلك، ودعوت الله أن يجمع أمتي عليك فأبى علي ذلك.
سبحان الله.
يقول: دعوت الله أن يجعلك أن الأمة كلها تتفق وتبايعك كخليفة، يقول فأبى علي ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يستحقون خلافة أمير المؤمنين. الشرط الذي يجعل هذه الأمة مؤهلة لقيادة علي بن أبي طالب لم يتوفر. الدعاء لأمير
مسلم. سمحت الشيخ، يعني مسألة الدعاء العام والدعاء الخاص ذكرتها قبل الفاصل، ولكن هناك أدعية عامة في سياقها يأتي كثير من المضامين: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، وهكذا من أمور حقيقة يعني هي أمور عامة، ودعاء للأمة ودعاء للعامة. فهل هذا يتنافى أو يتناقض؟
لا لا أبدا لا يتنافى عزيزي حسام. أساسا إحنا عندنا من المستحبات المؤكدة أن الإنسان إذا أراد أن يدعو فليدعو بشكل عام.
نعم.
فهو أوجب للإجابة كما ورد في الروايات والأخبار. والإنسان عندنا إذا دعا للعموم ثوابه أكثر. عندنا رواية تقول: من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات له بكل مؤمن من زمن آدم إلى آخر يوم يبقى فيه الإنسان على الأرض، بكل مؤمن له حسن عند الله سبحانه وتعالى. نعم. مجرد أن يقول هذا الدعاء. طبعا هذا الحديث صحيح السند عن الإمام الرضا عليه السلام، رواه الشيخ الصدوق في كتابه ثواب الأعمال. بالتالي الدعاء العام الدعاء فيه ثواب، لكن احنا نتحدث مو في مسألة ثواب الدعاء، نتحدث في مسألة استجابة هذا الدعاء.
نعم.
هل هذا الدعاء يستجاب؟ يعني إذا قلنا اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، هل معنى ذلك أن هذا الدعاء، طبعا هذا الدعاء يستجاب من قبل الله تعالى، لكن بشرط أن تتوفر شروطه، كما أن الدعاء الخاص يستجاب من قبل الله تعالى إذا توفر شروطه، أما إذا لا تتوفر شروطه هذا الدعاء يلغى أساسا، لا قيمة له. كل دعاء يتنافى أو يتعاند مع عدم وجود الشروط هذا الدعاء لا يستجاب، لا بد أن تتوفر الشروط. نعم، عندنا بعض الأدعية هي في حقيقتها عزيز حسام هي عبارة عن طلب الشروط، كناية عن طلب الشروط.
نعم.
يعني من قبل هذا الدعاء المروي: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكس كل عريان، اللهم أشفي كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم أفك كل أسير. هذا الدعاء طبعا هذا الدعاء الوارد في الروايات أنه من الأدعية المستحبة أن يقرأ في شهر رمضان.
نعم.
في بعد 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 الصلوات في أدبار الصلوات. أتذكر صاحب كتاب آداب عصر الغيبة المرحوم الشيخ حسين الكوراني رحمه الله في هذا الكتاب يذكر أن الإمام المهدي التقى بأحد المؤمنين.
نعم.
والإمام حثه وحبذ له أن يدعو بهذا الدعاء، قال أكثر من قراءة هذا الدعاء. بعدين نبه الإمام لهذا المؤمن، قال له: هذا الدعاء لا يستجاب إلا بظهوري، إلا في الدولة التي أنا سوف أقيمها.
نعم.
لأن عزيز حسام هو متى سوف يشبع كل جائع؟ تشوف البشرية الآن مع كل التطور والتقنيات اللي صارت عندها لحد الآن لم تستطع أن تحل مشكلة الجوع، مسألة أن يشفى كل مريض.
نعم.
هذه الظاهرة أو هذه الحالة أو هذه الإمكانية متى يمكن أن تتحقق؟ الإنسانية مع كل هذا التطور لم تستطع أن تقضي على أبسط الأمراض.
يعني هذا سؤال حقيقة مهم سمحت الشيخ، يعني أنه إذا كان إنسان من غير الموالي لأهل البيت لكنه ربما يحب أهل البيت أو ربما يكون مبغض لأهل البيت فيدعو، هل يستجاب له الدعاء؟
يعني أكو قضية، إحنا مرة نتحدث شوف عن المخالف.
نعم.
مرة نتحدث عن المخالفين، مرة مخالف معاند يعني ثبت عنده الحق وهو مع ذلك لا يرضخ لقبول الحق.
نعم.
أنا أذكر في يوم من الأيام صار نقاش عندنا بيننا وبين أحد المخالفين، كان رجل دين هو، فذكر هذه الكلمة مالته، قال: لو علمت أن الحق مع الشيعة لما صليت لله ركعتين. نقاش سابق قديم كان.
نعم.
ومن دولة أخرى مو من العراق، قال: لو علمت أن الحق مع الشيعة ما صليت لله ركعتين. يعني هذا ما قال لو علمت أن الحق مع الشيعة لا أسأل الله أن يهديني لاتباع هذا المذهب، قال: لو أعلم أن الحق معكم ما حتى صلاة بعد أتركه. يعني شلون هذا في القرآن الكريم سأل سائل قال: اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني مو كان يقول اللهم إن كان هذا الحق من عندك فوفقنا لاتباعه أو للهداية، قال لا، إذا هذا الحق هو هذا اللهم اشمر علينا حجارة واقتلنا ولا تخلينا بهذه الدنيا. هذا إنسان معاند متمرد، هذا لو دعونا له ليل نهار لا يمكن أن يستجاب في حقه. مرة أكو إنسان مخالف، بس إنسان مخالف بسيط، يعني هو ما مطلع على قضية القضايا الخلافية، يعني لو علم بالحق لاتبعه. وأكثرية الناس هكذا، أكثرية الأخوة المخالفين لنا في المذهب نجزم بأنهم لو علموا بالحق لاتبعوه. هؤلاء قطعا الله سبحانه وتعالى رحمته تشملهم، لا يمكن لأحد أن يقول بأن هؤلاء لا يستجاب في حقهم الدعاء. لكن إحنا لما كيف ندعو؟ أنا مرة أدعو هكذا، اللهم أن يوفقهم، أن يهديهم للطريق، أن يصلح أمورهم، بهذا الدعاء.
نعم.
بهذا المعنى نعم الدعاء هذا يستجاب. أما بالنسبة للمعاند، بالنسبة للمتمرد، هذا لو دعا له الأنبياء لا يمكن أن يستجاب. وأذكر رواية عندنا عن موسى عليه السلام، وجد رجلا يدعو ولا يستجاب له، فموسى ناجى الله سبحانه وتعالى، قال إلهي هذا عبدك يدعو ولا تستجيب له. قال له يا موسى لو دعاني لو قام حتى ينخلع ظهره ما استجبت له. أوحى الله إليه قال له لأنني أمرته أن يأتي إلي من هذا الباب، أن يتبعك باعتبارك أنت الإمام المعصوم الواجب الاتباع، وهو يرفض ذلك. قال لو يدعو ليل نهار أنا لا أستجيب له. طبعا بحمد الله تعالى أكثرية المسلمين من المذاهب الأخرى، القليل منهم، لعله القليل منهم هم الذين يتمردون، هم المعاندين. أما أكثرية الناس ناس بسطاء على دين آبائها وأجدادها، لو علموا بالحق لاتبعوه. بالتالي هذه القضية، طبعا هذه القضية مو فقط بالنسبة إلى الأخوة المسلمين المخالفين لنا، هذا يشمل حتى الديانات الأخرى. الغير متمرد، الغير معاند، إذا دعا له الإنسان بالتوفيق والهداية والصلاح والخير، هذا مما يرجى له أن الله سبحانه وتعالى يستجيب في حقه الدعاء بهذا المعنى.
أحسنتم سمعت الشيخ. وحتى يصلنا الاتصال سمعت الشيخ، مسألة أنه الدعاء العام ومقتضيات هذا الدعاء،
بالتالي هكذا احنا أن الدعاء العام عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، الدعاء العام شروطه تحتاج إلى تضافر جهود عدة أفراد، يعني بحيث تصير الظاهرة الاجتماعية هكذا. في مسألة مثلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغير القادة أو الساسة، الإمام يقول هذه المشكلة ما تحل فقط بالدعاء، هذه تحتاج إلى تضافر مجتمعي، لتأمرن بالمعروف. إذا كان الفساد هو فساد مجتمعي، من طبيعة الحال يكون الفساد فساد على مستوى الطبقة السياسية، ولذلك هذه القضية لابد أن تلحظ. والبعض مثلا لما يجي يوجه أصابع الاتهام يقول عندنا فساد على المستوى السياسي، صحيح، لكن لا، قبل ذلك هل هناك فساد في الطبقة الاجتماعية أو لا يوجد فساد في الطبقة الاجتماعية؟ الروايات تقول بأن الفساد على مستوى القيادات هو أساسا متجذر في القواعد الشعبية، ولذلك يقول لتأمرن بالمعروف أو لتنهن أو ليسلطن الله عليكم شراركم. هذه مثل ما تقول يعني نتيجة مترتبة على مقدمات، هذه المقدمات موجودة في نفس المجتمع. المجتمع إذا لم يصلح نفسه بطبيعة الحال لا يأمل ولا يطمع في أن يحصل الصلاح وين؟ في الثمار العليا. الشجرة إذا كانت فسادها في الجذور بطبيعة الحال سوف يكون الفساد موجود حتى في ثمارها. ولذلك أقول بأن مسألة الدعاء العام الشروط التي لا بد أن تتوفر فيه تحتاج إلى تضافر أفراد المجتمع حتى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. لو كان الداعي على مستوى إمام معصوم، كما ذكرت الرواية السابقة،
نعم،
بأن النبي قال لأمير المؤمنين، قال له يا علي دعوت الله أن يؤاخي بيني وبينك وأعطاني ذلك، ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ولي كل مؤمن من بعدي وأعطاني ذلك، ودعوت الله أن يجمع أمتي عليك فأبى علي ذلك. يقول ليش الله سبحانه وتعالى بخيل؟ يعني الله بخيل يعني ما راد يجمع الناس على ولاية أمير المؤمنين ويخلي الناس كلهم يرضخون لولاية أمير المؤمنين؟ يعني لو الولاية والقيادة صارت بيد أمير المؤمنين ما وصل حال المسلمين إلى ما وصل إليه اليوم، لعشنا في جنة في الدنيا ونعيش في جنة في الآخرة. السبب ليه؟ شنو السبب؟ السبب يقول لي أن الأمة غير مؤهلة، لم توفر الشروط التي تجعلها تستحق خلافة أمير المؤمنين. وبدليل هو أمير المؤمنين صار خليفة، كم حرب شنت ضد أمير المؤمنين؟ يومية طالعين بخوارج ضد أمير المؤمنين، سواء من الرواد الأوائل للإسلام أو الذين التحقوا بعد ذلك بالإسلام أو حتى من جيش أمير المؤمنين، هن كلهن 4 سنين الإمام أمير المؤمنين في خلال هال4 سنين واجه 3 حروب. الأمة لا تريد ذلك، الأمة هي ما مقتنعة بأنها تريد عدالة السماء. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول هذه ما دام هذه الأمة، ولذا كان مرات أشوف بعض الأخوة يشكل يقول لماذا رسول الله سبحانه رسول الله مثلا تزوج من فلانة أو قرب بعض الصحابة وهؤلاء بعد ذلك انقلبوا عليه، يعني الأمة هي هكذا، الأمة لابد أن تبتلى بهذا الابتلاء. لماذا تبتلى هذه الأمة بهذا الابتلاء؟ لأن الأمة غير مؤهلة. لو كانت الأمة على قلب رجل واحد وفعلا عندهم إرادة نفسية وعندهم قناعة ذاتية بالرضا بإرادة الله تعالى وبأحكامه وقوانينه لما وصل إليهم ما وصل الحال إليه، سواء في ذلك الزمان أو في هذا الزمان.
سمعت الشيخ، واضح السؤال أنه مسألة أنه هذا الدعاء من يشمل هذا الدعاء ومن
هو هذا الدعاء مطلع. واضح جدا أنه خاص في بالمؤمنين والمؤمنات.
نعم.
أكو واحد مؤمن، أحد من المؤمنين لا يرضى بأن أن تتوكل عنه وأن تسلم للإمام المهدي نيابة عنه، كل المؤمنين يرضون بذلك.
نعم.
هو لا يقول نيابة عن كل أحد، عن كل البشري، وإنما هذا نيابة عن كل المؤمنين والمؤمنات ووالدي والأخيار، الناس الأخيار، هذا نيابة. يعني شلون واحد الآن يروح يزور مثلا يزور الإمام ويزور نيابة عن أبويه، عن جيرانه، عن إخوانه، عن أولاده، عن عائلته من هالباب هذا، وبالتالي هؤلاء سوف يلحق بهم ثواب تلك الزيارة وثواب ذلك التسليم. أنا لا أسلم الإمام المهدي، أسلم على الإمام المهدي نيابة عن الناس الخارجين عن الطريق أو الناس الفساق أو الضالين أو الناس الكفار، أنا أسلم نيابة، أسلم على الإمام المهدي نيابة عن المؤمنين، عن والدي، بهذا المكان هذا يصح، ما فيه كل مشكلة.
طيب سمعت الشيخ، يعني هناك ربما يرى بإشكال أنه في مواسم معينة كرمضان، ونحن نقبل على هذا الشهر الفضيل، في مثلا بعض الأشهر الحرم كمحرم وصفر تقام بعض المجالس، تقام بعض المحافل الدينية، في رمضان قراءة القرآن والدعاء وفي مجاميع، وبالتالي تكون هناك حالة من الخشوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ألا يكون هذا يعني جانب من جوانب قبول واستجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى؟
طبعا طبعا، يعني عندنا في الروايات إذا اجتمع على ما أذكر الرواية تقول إذا اجتمع 20 مؤمنا ودعوا الله يستجيب، يعني من مواطن الاستجابة.
نعم.
من مواطن الاستجابة أن يجتمع المؤمنون، لأن شو شنو عملية الاجتماع هذه راح تولد حالة من السلوك الجمعي، والسلوك الجمعي يوفر حالة من القناعة العامة في المجتمع. ولذلك أنت تشوف مثلا عندنا الأدعية كلما اجتمع فيها الناس أكثر وأكثر، سواء مثلا من قبيل الحج مثلا، الناس كلهم إذا اجتمعوا مثلا في زيارات مثل في يوم عرفة، هذا الاجتماع العام للناس هذا راح يولد حالة من القناعة العامة. هذه الحالة العامة. وذلك بنو إسرائيل، الرواية اللي ذكرناها، بنو إسرائيل خرجوا جميعا ودعوا جميعا، هذا راح يكون من موارد الاستجابة، يقرب حالة الاستجابة.
سمعت الشيخ، يعني هذه الأسئلة تتكرر دائما، وجنابك ربما على مدار هذه الحلقات أجبت عنها بشكل مفصل، ولكن لا بأس بأجابة.
إحنا عندنا بالنسبة لعلامات الظهور الحتمية، العلامات على قسمين، عندنا علامات حتمية وعلامات غير حتمية. العلامات غير الحتمية يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، يعني تكون عرضة للبداء. عندنا علامات حتمية بمعنى أنها سوف تقع حتما، هذه العلامات هي التي سوف تؤشر لنا وتعطينا إشارات وإمارات على أن هذا العصر هو عصر ظهور الإمام. أول علامة عندكم اتصال وأكمل؟
اتفضلوا سمحت.
أول علامة عندنا التي سوف تحصل هي خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد. هاي الشخصيات الثلاثة سوف تكون واضحة على الساحة الدولية وفي منطقتنا بالذات. شخصيات السفياني، السفياني سوف تكون انطلاقته من بلاد الشام، إذا سيطر على الأكوار الخمس، حلب، حمص، سوريا، الأردن، فلسطين، يسيطر على هذه المناطق. في قباله الخراساني يدخل معه في معركة، وهناك اليماني الذي سوف يأتي من اليمن. هذه العلامة الأولى التي سوف تحصل. الفترة الزمنية بين السفياني، الفتنة حسب ما قالت الرواية عن السفياني فتنته تستمر حمل امرأة 9 أشهر، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية التي تحصل عندنا هي علامة النداء. علامة النداء سوف تحصل في صبيحة ليلة القدر. ينادي المنادى أو المنادي في السماء مروات تقول بأنه جبرائيل ينادي ألا إن الحق مع آل محمد وقد ظهر الحجة بن الحسن فاتبعوه. عندنا عدة صياغ وردت في الروايات اللي تتحدثت عن النداء. النداء هذا هو المفصل، ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا اشتبه عليكم الأمر في قضية السفياني في قضية اليماني لا يمكن أن يشتبه عليكم الأمر في مسألة النداء. النداء نداء واضح، نداء مو فضائيات مثل ما يقولون البعض، يقولون النداء هذا السماوي هو عبارة عن القنوات الفضائية والإعلام، لا 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 أبدا. الرواية تتحدث عن نداء جبرائيل في السماء يفهمه أهل كل لغة بلغتهم. الصيني إذا سمع يفتهمه، والإنجليزي إذا سمع يفتهمه، شلون يصير ما أدري، هذا في علم الله تعالى. نداء جبرائيلي سماوي أهل كل لغة بلغتهم سوف يفهمونه. ينادي جبرائيل بهذا النداء في نفس الوقت بالليل، سوف ينادي إبليس ألا أن الحق مع أعداء الإمام المهدي. هنا راح يصير عندنا حالة من الإشكالية والتردد بين الناس، بين من يقول نتبع النداء الأول وبين من يقول نتبع النداء الثاني. واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام قال له كيف يفرق الناس أن النداء الأول لجبرائيل والنداء الثاني لإبليس؟ قال له الذي سمع بهذه الرواية مني سوف يستطيع أن يفرق. يعني اللي يقرأ روايات أهل البيت، اللي يسمع المحاضرات المهدوية سوف يعلم أن النداء الأول لجبرائيل والنداء الثاني لإبليس. أما اللي لا قارئ رواية ولا سامع له محاضرة في الإمام المهدي هذا سوف يقع في الشك والحيرة والتردد، لأنه لا يعلم أي الندائين يتبع.
هذا جوابكم سمحت الشيخ يعني يتفق مع ما تفضل به ماذا نفعل وقت الصيحة، يعني لما نسمع صيحة.
فإحنا إذا صارت الصيحة بمجرد أن نسمع الصيحة بالنسبة للرجال الرواية تقول تلتحقون بالإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي أين يكون؟ يكون في مكة. طبعا سيقول شلون تلتحق، وين الفيزا وين الجوازات؟ الرواية تتحدث أنه في عصر الظهور الأوضاع كلها سوف تكون مضطربة، والفتن تكون على قدم وساق، يعني لا قضية دول موجودة، الدول كلها تتساقط شيئا فشيئا. فالرواية عندنا إذا سمعتم النداء بالنسبة للرجال، الحديث جاء بالنسبة للرجال إذا سمعتم خروج السفياني والنداء الرجال يلتحقون بالإمام المهدي، لأن الإمام المهدي عنده في الروايات لا يخرج من مكة حتى تكتمل له الحلقة 10,000 رجل. فإذا اكتملت عنده الحلقة يأتي إلى العراق، تصير عملية التعبئة هناك في مكة ثم ينطلق إلى العراق. عندنا بعد من ضمن العلامات، هسه كم علامة ذكرنا؟ ذكرنا السفياني واليماني والخراساني، ذكرنا النداء. عندنا بعد من ضمن العلامات الخسف في البيداء. علامة الخسف في البيداء أيضا من ضمن العلامات، باعتبار أن السفياني لما تصل إليه الأخبار بأن الإمام المهدي عليه السلام قد ظهر في المدينة يوجه جيشه الجرار إلى المدينة لكي يلقي القبض على الإمام المهدي. طبعا جيش السفياني سوف يكون جيشا كبيرا، وعندنا في الروايات أنه يكون مدعوم من قبل الدول المتنصرة الغربية بتعبيرنا الحالي، الروايات تقول مدعوم من الروم. فلما يرسل جيشه الجرار اللي الرواية تقول بأن تعداده 300,000 رجل، يقول هذا الجيش يصل إلى المدينة، يدخل إلى مدينة رسول الله ويعيث بها فسادا، ثم يحاول أن يلحق بالإمام الذي يخرج إلى مكة في بين المدينة وبين مكة، يخسف بهذا الجيش. هذه العلامة الأخرى، يخسف بجيش السفياني ولا ينجو منهم إلا رجل واحد، هذا اللي هو يوصل الخبر. فالخسف في البيداء أيضا هو من ضمن هذه العلامات. عندنا بعد من ضمن العلامة الأخيرة هي النفس الزكية، قتل النفس الزكية، وهو الرجل الهاشمي الذي يرسله الإمام المهدي لأهل مكة لكي يخبرهم بظهور الإمام المهدي، فيقتلونه ويذبحونه بين الركن والمقام. بين خروج الإمام المهدي الخروج وبين قتل النفس الزكية الرواية تقول 15 ليلة. هذه العلامات الحتمية لا أنا أعيدهن: النداء، الخراساني والسفياني واليماني، خسف البيداء، قتل النفس الزكية. هذه العلامات هي العلامات المهمة التي تشكل وضوحا بالنسبة إلينا لظهور. طبعا عندنا علامات أخرى غير حتمية هي بالمئات، مو فقط بالعشرات، بالمئات، يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. عندنا من ضمن الروايات مثلا إذا خصف القمر في أول الشهر العربي وتكسف الشمس في الشمس تكسف في وسط الشهر العربي والقمر يخسف في أول الشهر العربي، هذه الظاهرة عادة الظاهرة غير معهودة بحسب قوانين الفلكي، لكن الإمام يقول هي آية لم تحصل منذ عهد آدم. منذ عهد آدم لن تحصل. هذه يمكن أن تحصل ويمكن أن لا تحصل. عندنا في الروايات مثلا أنه قبل ظهور الإمام سوف يرى الناس عمودا من النار يظهر من جهة المشرق، الرواية تقول شبه الهردي. الهردي هو شون لون الكركم يعني، حمار على صفار. هل هو عبارة عن انفجار نووي، هل هو عبارة عن انفجار كيميائي، لا نعلم. تقول الناس سوف يرون نارا عظيمة تظهر لمدة 3 أيام، وتنصح الناس أنكم طبعا هذا النار هذه تحصل قبل ظهور الإمام بسنة كاملة، تحصل في شهر رمضان. إذا رأى الناس هذه النار من جهة المشرق، نار هائلة من جهة المشرق تظهر للناس لمدة 3 أيام، وتقول هكذا، فإذا رأيتم هذه النار العظيمة فليدخر الناس قوت سنتهم فإنها سنة جوع. هذه ممكن أن تحصل وممكن أن لا تحصل، وإن كان الغالب هو حصولها، يعني الاستثناء هو أن تتغير. أغلب الظن أنها سوف تقع. البداء إنما يعرض على الشيء الثابت لا على الشيء غير الثابت، يعني البداء هو الاستثناء، التغيير هو الاستثناء. وإلا هذه الوقائع التي خبرتنا بها الروايات يعني تقريبا 80% 90% سوف تحصل، لكن أكو احتمال ما تحصل. مثلا من قبيل الروايات التي تقول قبل ظهور الإمام سوف يهلك ثلث الناس مثلا تعدادهم 6 مليارات، الرواية تقول سوف تحصل هناك حروب وأوبئة سوف تؤدي إلى هلاك 2/3 الناس. هل هذا أمر حتمي 100%؟ لا، ولكن هذا الاحتمال ممكن جدا. أصلا هذا الاحتمال ممكن بحسب الروايات،
ربما تتغير المعطيات وربما
تتغير المعطيات، ولكن هو البداء عزيزي حسام، البداء يعرض على الشيء الثابت. بعبارة أخرى، هذه الأحاديث التي أخبرنا بها أهل البيت عليهم السلام تريد أن تتحدث عن وقائع. هذه الوقائع حينما نظر أهل البيت إلى المستقبل وجدوها أنها سوف تتحقق، لكن يحتمل أن البداء سوف يتدخل فيما لو أرعوا الناس واهتدى الناس وجاء الناس إلى الطريق إلى الصلاح إلى نفس الرواية التي ذكرتها عن الإمام الصادق، يقول فإن فعلتم هكذا فرج الله عنا، وإن لم تفعلوا يقول ينتهي الأمر إلى منتهى. معنى ينتهي الأمر إلى منتهى أنكم سوف تدخلون في المسار الصعب. المسار الصعب هو المسار المحفوف بالابتلاءات والمصاعب والمحن والأمراض والحروب وإلى آخره.
وهكذا سمحت الشيخ، يعني ربما بقي عندنا شيء قليل من الوقت، يعني نحاول أن نلملم، نسألك أنه الدعاء الخاص والدعاء العام بعجالة جزاك الله خير.
فإحنا لما نجي مثلا إلى الدعاء الذي نقرأه، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشبع كل دعاء عام، لكن هذا الدعاء العام حقيقته عزيزي حسام هو دعاء بظهور الإمام المهدي. ليش؟ يعني هذا الدعاء بهذه الصيغة لا يستجاب الآن. أنت الآن لو دعيت منا البعض سنة اللهم اشفي كل مريض لا يتحقق هذا الدعاء. يعني شنو لعد هذا معنى اللي إحنا بشهر رمضان اللهم اشفي كل مريض؟ الإمام يقول هذا الدعاء هو في حقيقته دعاء بظهوري، لأنه لا يشفى كل مريض إلا بظهور الإمام المهدي، لا يشبع كل جائع إلا بظهور الإمام المهدي. عندنا في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا ظهر الإمام أظهرت له الأرض كنوزها من بطنها ومن ظهرها، فينادي على الناس الإمام المهدي تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء وركبتم فيه المحارم. الإمام يقول فيعطي عطاء لم يعطه أحد مثله أبدا. معنى ذلك أن كل الجياع سوف يشبعون فقط وفقط كظهور الإمام المهدي، فهو دعاء حقيقته كناية عن ظهور الإمام المهدي عليه السلام. لعلنا هذا المعنى نفيض فيه أكثر
بإذن الله،
ونفصل فيه في الحلقة القادمة من مشيئة الله تعالى
بإذن الله تعالى. الشكر الجزيل لكم سماحة الشيخ عمار البغدادي، وجزاكم الله خير الجزاء.
حياكم الله عزيزي حسام، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى. شكرا لكم، وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام. بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي بقية الله، حتى ذلك الحين نترككم برعاية الله وحفظه.